السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في هذا الليل السادي استمعنا إلى سورة الأعراف، ما تبقى من سورة الأعراف وبداية سورة الأنفال. وسبحان الله، دل ما سمعنا بيؤكد على أننا في رحمة ما استمعنا لكتاب الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيغشى العبد من رحمات الله بحسب حضور الإنصات والقلب. الله أكبر. فمهم جدا أنك تنصت للوحي، وإذا أنصت للوحي انتشرت الرحمة في روحك ولا بد. سبحان الله. من وابل الرحمة اليوم، واذكر ربك في نفسك. مش شرط أن الناس تسمعك، ليس شرطا أن يسمعها أحد غيرك. في نفسك، الله أكبر، في أودية هذه الروح يكفي أن ربك يسمع، يكفي أن ربك يذكرك في نفسه جل جلاله. سورة الأعراف يعني متعة. سيدنا موسى، يمكن تكلمت عليه في لقاء الترويح، ممكن بقى إن شاء الله تبقى تسمعوا أو اللي منكم سمع. لكن سيدنا موسى سبحان الله بيقول لقومه استعينوا بالله واصبروا. من أجمل وأبرك وأول نصيحة تقولها لمكروب أو مهموم إنك تعلمه بصدق أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. من وابل الرحمة اليوم إن هم بيقولوا لسيدنا موسى، وده ألم شديد قوي، بيقولوا له احنا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا على التعب اللي بيقابله الداعي. بيقولوا نحن من أب ما عرفناك، وكأن ربطوا تاريخ البلاءات كلها بيه، من قبل ما تيجي ومن بعد ما جيت. سبحان الله. لكن من رحمة الملك جل جلاله يقول بعد الآية دي بآيات: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يا سلام على الجمال. بما إيه؟ بما صبروا. وهم كانوا بيقولوا من شوية أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الرب مع كل هذا التململ اللي ظهر منهم وكل هذا الضعف اللي كان يكسو كلماتهم، وصفهم بالصبر. وهذا من كمال عفوه ورحمته، أن جعل العبرة بغالب الحال، لا بالفلتات، لا بكلمات الضعف اللي بتخرج عند الضغط. فلا يسلب العبد صفة الصبر. يا الله، كما لم يعلق القرآن على كلمة مريم: يا ليتني مت، رغم أن هي سمعت أن الله يبشرها وأن ما من أمامها هو جبريل وبيبشرها وكل ده، ومع ذلك قالت ما قالت: لا يعاتبها الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله عفو. ودينا سمعنا في الأعراف، وفي وقت النهاردة هنتكلم على معنيين. المعنى الأول وهو في سورة الأنفال ومحاسبة المنتصر. سورة الأنفال بتحاسب المنتصر، بتخوفه من ايه؟ بتخوفه من اكبر هزيمة ممكن يهزم. يعني في آل عمران لقينا ان الايات بتجبر الخواطر للمكسورين بعد هزيمة احد، لكن هنا في الانفال، في سورة الانفال، تجد ان الله سبحانه وتعالى يربي المنتصر لئلا يهزم هزيمة اكبر من هزيمة الخاسر، ألا وهو أنه يسقط في وهم الغرور واستحقاقية النصر. ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله لو في وقت. بعد الموضوع اللي أنا هتكلم فيه دلوقتي، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو. خذ العفو يا الله، يعني خذ العفو. من أواخر ما سمعتم في الأعراف أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو. يا الله، يعني العفو. أهل التفسير يقولون، وأهل اللغة: أي الفضل، أي ما تبقى وما أتى بغير كلفة. ومجاهد بيقول أن الله أمر أن يأخذ عفو أخلاق الناس، أي باختصار اقبل يا محمد، وكل محمدي يقبل الميسور من أخلاق الناس، اقبل ما تيسر من أخلاق الناس. يا الله على الجمال، إنك تقبل، اقبل المتاح، اقبل المتاح. خذ العفو الألوسي بيقول لنا: أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس. يا الله. وخذ العفو عن المذنبين. عدي. إيه الاستفادة؟ الأول الآية بتقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إيه الآية اللي بعدها يا سادة؟ إيه الآية اللي بعدها؟ إيه هي الآية اللي بعدها؟ اللي منكم حافظ كتاب الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. طيب إحنا بنستعيذ بالله إمتى؟ عندما نقبل على كتاب الله، عشان كده هتيجي الإنصات والرحمة. فكأن من أراد أن يتدرب على خذ العفو لابد أن يرتبط بكتاب الله، ويعلم أن الشيطان سيشوش عليه الأخذ بالعفو. يعني إيه برضه؟ معظم مشاكلنا وأزمتنا في عدم العمل بالآية دي. من المبادرات في الليل الساجي اللي ممكن تعملوها: اعملوا آية كشكول أو قائمة آيات قل من يمتثل إليها، قل من يمتثل إليها. زي إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، حطها قدامك كده، راح تخبط على واحد، وبعدين وانت تحت البيت بصلك من البلكونة قال لك: الوقت مش مناسب والله، خليها في وقت تاني، وانت جاي من مشوار وبتاع. فاكتب بقى الآيات دي. من ضمن الآيات: خذ العفو. يعني خذ العفو معناه انك تقبل ما سمحت به الخواطر والأخلاق، معناه انك ما تكلفش الناس عكس الطباع وجبلتهم، معناه انك ما تدققش، لا تستقصي. معناه أن ربنا خلق الناس متفاوتين في الطبع، متفاوتين في طريقتهم، في التعبير، في أسلوبهم، مختلفين في الخبرة، مختلفين في التجارب، في الحياة. فبلاش تحاسبهم كلهم على معيار واحد. خذ العفو، يعني أي شيء ولو كان قليلا، ارضى بالجهد اللي هم عملوه ولو كان يسيرا. اقبل زوجتك، اقبل أولادك، اقبل أقربك، اقبل جيرانك، اقبل زملات. افتح صدرك لكل الوجوه ولكل الطبائع ولكل التعابير. خذ العفو، خذ العفو. اقبل الذكي واقبل محدود الذكاء، اقبل القادر وغير القادر. خذ العفو. بلاش اشطب من كل الأسئلة في قلبك وعقلك، الأسئلة اللي هي: زوجتي مش مهتمة بي، أولادي مش معتنين بي، أختي اتأخرت في الزيارة عني، زوجي ما رنش علي، ابن عمي ما رفعش السماعة وعزاني، ما مش عارف فلان ما ردش على الرسالة، ازاي يعزموا فلان ويتركوني، ازاي يحط يركن العربية في المكان ده، ازاي يستقبلوا فلان بالاسلوب ده، الطعام ده، الغسيل ده. الف سؤال والف استفسار ممكن يتشطب ويتلغي لو كنت تتربى على خذ العفو. على فكرة اللي هيتربى على خذ العفو مش هيريح الناس بس، لا، هو هيكون اول من يرتاح. ليه؟ لأنه هو لا يتوقع افتراضات مثالية، احتفلوا احتفلوا بأي شيء جميل مهما كان يسير ولو كان دون ما تراه ولو كان ناقصا. خذ العفو، خذ العفو لأنك تطلب من العفو أن يعفو. هي إيه خذ العفو؟ ما أنت لو اتدربت على خذ العفو يأتي يوم القيامة الرب جل وعلا ويقبل منك ما جئت به ولو كان يسيرا ولو كان ناقصا. بعض الناس إما زوجة كاملة وإما لا، إما زوج كامل وإما لا، إما بر تام من أولادي وإما لا، إما جار على الكمال والتمام وإما لا، إما أن قريب يكون حاجة فوق قوي وإما لا. خذ أي شيء، هذا أمر الله. من أخذ بهذه الوصية لا يخيب أبدا أبدا أبدا. وهو ده كمال كمال الصفح، إنك تتعود إنك تكون مع الناس حتى لو أساءوا ليك وترجع ليهم كما كانوا. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليعفوا وليصفحوا. كلام أبو بكر الصديق مع بعد ما سمع الآية دي قال إيه؟ رجع تاني وأنفق على من قطع عنه النفقة. واحد اسمه مصطح كان بيتكلم عن سيدة عائشة كلام وحش، فكان أبو بكر بينفق عليه وبيراعيه وهو واحد من المساكين الأقارب، فكان بينفق عليه. فلما أبو بكر أما مصطح قال اللي قاله، أبو بكر حلف ما هيديله تاني، فربنا عاتب وذكر هذه الآية. بس إيه التهييج اللي هيج أبو بكر؟ قال الله سبحانه وتعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كمال الصفح أن تعود كما كنت قبل إساءة الآخرين لك، كما تحب أن يكون الله لك بعد ذنبك كما كان قبل. ده مهم جدا. لما بتغير معاملتك يخشى عليك أن يعاملك الله كما عاملتهم. لن يقطعك لكن قد ينزلك عن درجة في المحبة، يحرمك بعض فضائله. حين تتأخر في الصفح يتأخر الصفح عنك. كيفما كان صفحك جميلا في وقته وهيئته وجماله، يكون صفح الله عنك أجمل. لما يكون عفوك سريع عن الناس يكون عفو الله عليك أسرع. عندما يكون خطأ الخطأ المرتكب في حقك جسيما وتعفو، يعفو عنك الله ولو عظم ذنبك. طيب الكلام ده واجب عليا؟ مش واجب عليك، براحتك، من حقك انك ما تاخد بالعدل، والرب رغبك في الإحسان. خذ العفو. عموما الموضوع مش مجرد عفو بس، موضوع انك تقبل الناس على بعضهم. هو منتظر ان هي كانت لازم تعمل حاجة كبيرة قوي، لا طالما ما عملتش حاجة كبيرة دي عملت تشويش كبير جدا جدا. عشان كده يا جماعة في ناس بتسمع القرآن بيروح في حتة تانية خالص. وسمعنا النهاردة: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيمانه بيزيد، إيمانه بيزيد. طيب انت حاسس ان الموضوع مش انت قادر عليه، ادي ربنا، قول له: يا رب انا اريد ان ارضيك، انا اريد يا رب ان افعل ما تحب وترضى. فادعي ربنا. لو حد هيستغنى عن الدعاء كان استغنى جيش اجمل واقوى وانقى جيش، هو جيش محمد. ومع ذلك: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فلو استغنى جيش عن الدعاء لكان الجيش الذي فيه خاتم الانبياء المؤيد بالوحي. سبحان الله. فتلك الخاطرة الاولى. سريع كده نبدا نتكلم عن كيف إن سورة الأنفال ربت الصحابة رضي الله عنهم. دي الصورة اللي نزلت عقب اليوم التاريخي العظيم، عقب الانتصار على الكفار في أول وقعة بين الحق والباطل. خاطب الله أهل بدر في بداية الصورة. تعرفين من هم أهل بدر؟ دول الأطهار، خيرة أهل الأرض في زمانهم بعد نبيهم. دول اللي مرغوا أنف الكفر، اللي اتوا في غزوة الفرقان. دول اللي الله اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع هذا تنزل عليهم الآيات بتقول لهم اتقوا ربنا فاتقوا الله. ليس هناك أحد في غنى عن تلك الموعظة بالتقوى. لما وقعت موقعة بدر نزلت سورة الأنفال عشان تسد الخلل وتحمي القلوب وتداوي النفوس من آفات الانتصار. زي ما الهزيمة بتجرح النفوس، النصر ممكن يدمر النفوس. فمهم جدا إدراك إن الهزيمة في المعركة أو الانتصار ملوش علاقة خالص أبدا بإن التربية كده وقفت ولا قلت. لا لا لا، أنت منهزم هتتربى، أنت منتصر تتربى، في الاتنين لازم تتربى. عشان كده لما نشوف الصحابة رضي الله عنهم كيف تربوا بالوحي بعد ما انتصروا، هم لما كسبوا في ووفقهم الله وانتصروا في بدر بدأوا يختلفوا على الغنيمة، مين هياخد ايه ومين هياخد ايه. فقال الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلاح النفوس ابتداء أهم وأولى من إصلاح الجيوش. فدي كانت أول حاجة في الصورة، اتحذر النفس من التشوف للدنيا بعد الفتح. فخلي بالكم إن الأنفال ليست لكم وليس لكم من الغنيمة شيء. حب الدنيا والميل ليها ده شيء مفطورة في النفوس، بتيجي عليها أحوال الحاجات دي بتبدأ تغلي وتظهر، فيأتي الوحي يهذب هذه الأمور. لا يمكن للقلب أن يرتفع عن الهبوط في المنافسة في على الدنيا إلا بالتقوى وصلاح السريرة. وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله للصحابة، قالهم فوقوا. فأتى الحكم الوصايا القرآنية، ومن عجائب التربية القرآنية أنها أتت بالحرمان. هم مختلفين عن الغنائم، طب الغنائم دي انتم محرومين منها ليه بقى؟ كنوز الأرض كلها لو اتحطت قدام الحدث العالي قوي بتاع يوم الفرقان، ماذا تزن أموال الدنيا إذا قورنت بما حدث لكم يوم الفصل يوم الفرقان؟ يا الله، إيه ديت قدام ديت؟ فعشان كده طبعا الحرمان ما كانش مقصود، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يريد انه يحرمهم، بدليل لما تربوا رجع لهم تاني الغنيمة، قال لهم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فنزلت بعد 40 آية تربية، هتتربى هنديك، لكن طول ما انت مش متربي نمنعك ونحرمك. ودي في عطاءات ربنا كتير قوي، احيانا تحرمي وتحرم من شيء انت كنت بتبحث عنه. ليه ربنا يحرمك وهيدهولك، بس هيدهولك بعد ما 40 محطة تتربى فيها، تكون مؤهل لما تجيلك تكون اتربيت. فالغنيمة ديت في حاجات كتير قوي انت طالبها، بس هي ممكن لو جات لك دلوقتي بالمرض اللي موجود فيك تبهدل الدنيا، تبهدل الدنيا. يعني انت عندك سن مؤهل، يكون مؤهل جدا يكون عندك كبر، انت مؤهل، فتلاقي حفظ القرآن بيهرب منك. ليه؟ ما انت لو حفظتي وتمكنتي من القرآن وبقيتي معلمة، ده انت هتكوني في حتة تانية خالص، فتتكسري كتير قوي وتغلطي غلطات يعني ما يغلطهاش طفل لسه في قصار الصور. فإذا هزبتي تجدي سبحان الملك القرآن غضا طرية عليك، فيأتيك بعدما تمهدت أرض القلب. قد يكون ده بس مثال، مش معنى كده كل تفلت عنده الحفظ يبقى عنده مشكله، لا، انا بديكم امثله بعيده كده عشان تتفهموا الامر ماشي ازاي. فسبحان الله، ربما لو حياتك كلها ماشيه سكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا، زواج تمام، اولاد اتم، اموال الله اكبر، سكن تمام التمام، شهادات رايحه جايه، والدنيا وصحه وبتاع والكلام ده كله، طب امتى هتتكسري وتدعي؟ امتى هتعرفي ان في رب وتنطرحي بين يديه؟ امتى هتدوقي يعني في حاجه مش لاقياها وتطلبي من الله سبحانه وتعالى؟ فالمعاني دي مهمه جدا جدا. فكان الله سبحانه وتعالى حرمهم من الغنائم ثم عادت لهم. ثم ذكرهم بتنبيه عجيب جدا، ذكرهم ان في منهم كان خارج وهو متضايق، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. انتوا اصلا خارجين، في منكم ناس متضايقه، انتوا اصلا لقد اكرهتم ايها المنتصرون، انتوا اصلا كنتوا متضايقين ومش كنتوا عاوزين تقابلوه، انتوا كنتوا عاوزين حاجه كده غير ذات الشوكه. يا بدريون، يا اصحاب الفرقان، يا اهل الرايه، مش تنسوا انكم اصلا كنتوا عاوزين حاجه سهله، انتوا كنتوا عاوزين حاجه صغيره محدوده، لكن الله سبحانه وتعالى اراد امرا عظيما، امر عظيم حتى في عظمته امتد الى ان كان بركته على اهل السماء برضه. جبريل يقول للنبي: ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قال: من افضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكه. برضه اللي من الملائكه دول اعلى الملائكه. يا الله، المعنى ده مهم جدا جدا جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيربي النفوس ديت ان النصر مش بالعدد والعده، وان المواجهات الاولى مع الباطل ليست كغيرها، وان الموضوع مش بشطارتكم. عشان كده اكثر واطنب القران في الصوره ان النصر من عند الله، ان النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا ذكر المؤمنين بالجنود والمعونات اللي كانت موجوده، امدهم في الغزوه ديت بامداد الملائكه، صح كده؟ وبعدين بعد ما مدهم بالملائكه قال لهم ايه؟ وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، والا فالنصر من عند الله، وما النصر الا من عند الله. حتى الملائكه مش هتغني عنكم حاجه، تتنزل الملائكه وتقاتل مع المؤمنين، ومع هذا ينبههم ان النصر من عنده، دي كلها اسباب لن تغني عنهم من الله، ويديهم جندي النوم والنعاس. انتم مش جاي عليكم وقت كنتوا من الهم، الدنيا صعبه والكرب والخوف، فهدأت نفسك انت وهو بالنوم الخفيف، مش كل ده حصل؟ وديتكم الجنود نزول المطر جندي تاني، والامتنان بإلقاء الرعب في قلوب الكفار، والرعب جندي من جنود الله يرسله على قلوب الأعداء، سبحان الله. وطمأن المؤمنين بتقليل أعداد الكفار في نظرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويخاطب النبي بأن ذلك النصر والقتل والإسخان ليس من جهدكم ولا من قوتكم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بل خطة المعركة نفسها وترتيب الالتقاء بينهم وبينهم بعض ما كانتش منكم، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ثم الموضوع يزيد 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 لدرجة تذكر المؤمنين بضعفهم وقلة عددهم وحيلتهم واستضعافهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. يا الله، إيه الجمال ده؟ ومن اللطيف أنه قد أصبح التذكير بذلك سببا للاستجابة لأمر الله في شأن قسمة الغنائم. لما ربنا ذكرهم بالكلام ده قال بعد الأمر بتقسيم الغنائم: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. ويتكرر المعنى تاني: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ويرجع تاني السياق في آخر الصورة يذكرك بالضعف بتاعك: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الموضوع يا جماعة اوعى تكون فاكر بس أصلحنا واللي عملنا، وإحنا اللي عملنا الفرقان، وإحنا اللي قتلنا أبو جهل، وإحنا اللي عملنا، وإحنا اللي مش خلصنا المسلمين من بشار، وخلصنا المسلمين مش منافع. إهدى يا عم إهدى، الموضوع كله بسيط خالص، الموضوع مش من عندك. عشان كده واذكروا إذ أنتم قليل، واذكروا إذ أنتم قليل، المعنى ده لا يغيب عنكم أبدا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قبل الآية دي بيقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن الدعوة للجهاد ومواجهة الباطل هي الحياة، الأمة بتحيا بذلك من الذل. كنتم قبل دعوة الحياة مستضعفين لا يبالي أحد بكم، كنتم خايفين إن في حد يخطفكم، كنتم وكنتم 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 وكنتم. سبحان الله. ويحذرهم من العوائق، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا الله. ويحذرهم من المشاكل اللي بتشوش على الانتصار، فتنة المال والمغنم والدنيا زي ما قلت دلوقتي الآية. ويخوفهم جدا 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 من الفخر والبلاء والرياء. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. إزاي أنت تفتخر والله هو الذي سترك وهو الذي نصرك وهو الذي أيدك وهو 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 وهو, وهو, وهو. يا الله. وربنا يقول لهم بعض قواعد أهل الإيمان في الحرب في أول السورة بعد الاختصار القرآني لأحداث الغزوة. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا الله. بعد ذكر الأمداد الإلهية دي بيضعه الله في موضع التعليل. خلي بالك، مش أنتوا تعلموا أن النصر من عند الله فبتفر لي؟ أليست جنود السماء تقاتل مع جنود الأرض فتفر لي؟ أليست معية الله للمؤمنين فبتفر لي؟ عشان كده الفرار من الزحف كان جريمة كبيرة، كان جريمة كبيرة جدا. فسبحان الله، المتأمل في هذه الصورة يعلم أن الله سبحانه وتعالى يربي المسلمين أن المنتصر مهم جدا، أن مش مجرد يتلقى التهنئة بالفوز، لا لا لا، يؤكد عليه أن يعيد حساباته ويراجع نفسه خوفا من الهزيمة الداخلية. فالصورة بتسحب منهم استحقاق النصر، بتقول لهم خلي بالكم، اوعوا تفكروا ابدا ان الموضوع منكم، لان كل نصر هيمر عليك في حياتك، نصر انك تحفظ قرآن، نصر انك توفق في درس، نصر انك تألف كتاب، نصر انك تربي ولد، نصر انك تبني مسجد، كل نصر جواه حامل في طاووس قابل ان يفترسك ويمشي بخيلاء. فصورة الأنفال بقى بتقترب منك وبتديك يعني مؤشرات تقول لك خلي بالك، اوعى تقع مع الانتصارات. فإن انتصرت في الظاهر فسمى معركة بدأت في الداخل، فإياك أن تنهزم فيها. وعشان كده بقى تيجي بعد الأنفال التوبة وتشرح بقى جوه في النفوس. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا، ويمن علي وعليكم بحسن العمل، حسن الخلق وحسن الختام. والسلام عليكم ورحمة الله.